نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر عليك في تاريخ الشام وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا نحن ما زلنا ضمن سلسلة السؤال عن تواريخ البلدان أو ما أو فضائلها أو حوادثها أو أي مكان مما قرئ بها، ونحن نسأل عن تاريخ بلاد الشام. من قرأ أي مكان مقروءه، حتى لو كان لقراءات لبعض المعاصرين ما كتب في تاريخ الشام، جيد لا بأس. نحن نريد الآن هذه الأسئلة التفاعلية، القصد منها استكشاف جهود الناس، نشاطهم في القراءة، اختيارهم، تنوعهم في الانتقاء، بعض أفكارهم التي ربما كانت مفيدة لمن يسمعون مثل انتقاءاتهم وقراءاتهم، وهذا جيدة، وهذا حصل به نفع كبير، لأنه بعض الكتب يلفت إليها النظر لكون من شارك ذكرها ويكون مما يعني يغيب عن الذهن تحصيلها والقراءة فيها والانتفاع بها. فالقصد من التفاعل إثراء المادة للمستمعين والمستفيدين، وإن شاء الله يكون نجد إجابات مثرية.
أخونا ممدوح يقول: تاريخ دمشق عجبني فيه عنايته بتراجم الشعراء وبعض أحوالهم.
طبعا تاريخ دمشق لابن عساكر أوسع كتاب عندنا على الإطلاق في تاريخ الشام. طبعا هو خاصة بتاريخ دمشق، لكن بدأها بفضائل الشام عموما وشيء من ذلك. أصلا بدأ بتاريخ الشام ما قبل الإسلام بكثير، والدول التي مرت وأشياء في تاريخها من قبل إلى أن جاء إلى الفتح الإسلامي، ثم فضائلها الواردة فيها وأشياء. والكتاب كبير جدا، يعني هو مطبوع الآن في قرابة 80 مجلدا، الآن مطبوع في 80 مجلدا من غير انتبهوا ولدي، شوف 80 مجلد فقط ضبط قلم، ليس فيها شيء من التعاليق ولا التعقيب ولا تخريج ولا أي إطلاق ولا عزو ولا شيء، ما فيه. مع أنه الكتاب بحاجة إلى خدمة علمية تليق به، كان أصلا المشروع أصلا بدأ به في مجمع اللغة الدمشقي، المجمع العريق المعروف، وكان مشروع من أكبر المشاريع، واختير له نخبة من كبار المحققين الشوام المعروفين، وبدأوا محمد صلاح مجد أخرج شيء، وسكينة الشهابي أخرج شيء، والثاني والثالث، وسعوا العمل، تقريبا كل مجلد كان يأخذه شخص ويشتغل عليه ويخرجه. المقصود أن العمل للأسف تأخر جدا، ما بين بدايته إلى تخيل إلى الآن ما خرج منه إلا قرابة 45 مجلدا، وهذا حتى ما قارب نصف الكتاب أصلا، تخيل ما قارب النصف، ومع ذلك المدة طويلة تفوق النصف قرن تقريبا، بداية العمل إلى هذا تفوق النصف قرن. السبب التفاوت، طبعا يحصل فتور، عدم متابعة، أشياء من هذا الكلام. لكن كنا نتمنى تماما أن يخرج، لو خرج هذا العمل من منتجات أو إخراجات وإبرازات المجمع، كان من مفاخر ما صنعته المجامع العلمية أو بالذات مجمع دمشق، ويكون حينئذ لا يضاهيه مجمع أخرج مثله يعني في هذا الكتب. نتمنى أن يلتفت إليه مرة أخرى، وإن شاء الله يكون ويتم المشروع وينتقله خيرة المحققين في الشام كما انتقله فيما سبق من الكتب إن شاء الله. طبعا بعد ذلك فترة خرج عندنا الكتاب طبعات لبنانية، هي أقرب إلى التجارية منها إلى العلمية، يعني ليست بذاك الضبط ولا بذاك التحقيق، لكنها كاملة، خرجت في قرابة 80 أو 85 مجلد، طبعتين تقريبا خرجت، كل طبعتين كلتاهما يعني مشي حالك، والثانية تعتمد على الأولى، لأن واحدة أسبق من الثانية في الإبرازة، لكن الأولى كمليئة بالأخطاء أيضا. تخيل صاحبها نفسه أخرج 5 مجلدات تصحيحات ما سارت، أما يعني 5 مجلدات هذا كتاب الواحد مستقل، المقصود الثاني استفاد من هذه الأخطاء. ثم بعد ذلك ما صار عندنا إتمام للمشروع، ونتمنى أن يتم هذا المشروع يعني للمجمع أصلا نريده يعني يتم، أو لما غيره يعني، وإن شاء الله أنه يتم نعم. طبعا هذا من تاريخ دمشق، له عدد من المختصرات والتهذيبات المفيدة والنافعة لمن أراد ألا يقف على الأسانيد ولا الرجال وشيء ولا التكرار، فعليه بتهذيب أو اختصار ابن منظور. ابن منظور صاحب لسان العرب، هو نفسه اختصر تهذيب دمشق، تاريخ دمشق، وهذبه ومطبوع كامل في قرابة 29 مجلد طبعته دار الفكر، وهذا جيد، هذه البرادة جيدة. ثم بعده اختصر ابن بدران أيضا سماه تهذيب دار دمشق، أقل منه في قرابة 11 أو 12 مجلد تقريبا، وهذا أقصر من الأول. لو اطلع على المختصرين طيب.
وأخونا أبو محمد يقول كتاب مختصر الروضتين في أخبار الدولتين لمحمد موسى.
طبعا هو الأصل كتاب أبي شامة المقدسي، وهو مؤرخ أصلا للدولة الأيوبية، معروف صاحب كتاب الروضتين والديل على الروضتين، وهو أرخ تاريخ تفاصيل بحكم موقعه أصلا من الدولة وقربه أصلا من سلاطين الدولة الأيوبية، فكان يؤرخ تاريخا يعني لا نظير له في تلك الفترة لتلك البلاد. فهذا هو الأصل، والأصل هذا مليء، وهو أصلا صاحب قلم، صاحب مؤلفات، هو أبو شامة عالم ومؤلف أصلا، فكان يبدع في تأليفه في الحوادث والسير وما حصل والمراسلات وأشياء من هذه. وما كان طبعا هو احتاج إلى تهذيب، فهذب أكثر من تهذيب، كان منها تهذيب المذكور الشيخ محمد موسى الشريف وفقه الله، وهذبه تهذيبا مختصرا، وهو له يعني يد يعني باسطة في التهذيب، تهذب مجموعة من المصنفات التاريخية وله خبرة بهذا الباب وفقه الله. نعم
شيخنا، المقصود بالدولتين هنا النورية والصلاحية.
نعم النورية والصلاحية، نعم نعم، هم كلتاهما. نعم. وكلتاهما حكمة الشام. نعم
انتهت مشاركة الأخوة.
انتهت، لا إن شاء الله نتمنى من الأخوة يثرون المادة العلمية، هناك تواريخ ترى مفيدة ورائعة جدا، لعلنا إن شاء الله في بعد الفاصل نذكر بعضها بإذن الواحد الأحد. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله رسالة علمية باذخة متميزة جدا، صاحبها أصلا أراد بها أن يقارن بين كتاب يعتبر الأصل لمن جاء بعده مما كتب في السيرة النبوية مستقلة، وكتابه سيار ومعروف ويتناول بالإسناد، وهو كتاب ابن إسحاق، عرف بسيرة ابن إسحاق. ابن إسحاق هذبه ابن هشام وزاد عليه ورتبه وأشياء من ذلك واختصره، فعرفت بسيرة ابن هشام، ثم تناوب الناس على ابن إسحاق. وابن إسحاق أصلا كتابه يعتبر من الكتب العالية، خاصة أنه كان يحرص جدا على الأحاديث الصحيحة كما قال الذهبي وغيرهم، إلا أنه ربما دمج الحديث أسانيد الحديث ذوات الألفاظ وإن تعرض أسانيد يجعلها في على مخرج واحد، ولهذا كلمة أحمد وغيره يرد كلام ابن إسحاق، لأنه فإنه لا يفصل كلام ذا من ذا، كله يجعله في مساق واحد وإن تعرفت الأسانيد. المقصود لكنها لها أخذت مكانها وحيزها وسمعتها، وكان يعبر عليها في هذا الباب، ومن بعده عيال عليه. المقصود توالت بعد كتب السيرة النبوية. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة وفقه الله، أستاذ التاريخ المعروف، وهو معروف له عدد من الكتب التاريخية وتمكنه، درس التاريخ لأكثر من 40 سنة في جامعة القصيم وغيرها، المقصود أن له عناية بهذا الباب، أراد أن الآن يقارن بين ما ذكره ابن إسحاق في سيرته وبين ما جاء في الصحيحين من أحاديث السيرة النبوية مما يتعلق بمحل الدراسة. محل الدراسة أين؟ العهد المكي فقط، هذا محل الدراسة الآن. وأما كتب الدراسة والمقارنة فهو الصحيحان البخاري ومسلم مع سيرة ابن إسحاق. سمى كتابه وبحثه السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق، شوف بين قوسين دراسة مقارنة في العهد المكي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة وفقه الله، وهو رسالته العلمية وقد أجاد فيها ما شاء وفقه الله. فإنه في المقدمة ذكر ما الباعث على ذلك، ذكر الأمور التي استنهضته لهذا، جعل الأصل ما رواية الصحيحين، وابن إسحاق يأتي برواياته لأجل المقارنة، ولهذا وجد زيادات في الصحيحين وما يجد مقارنة ابن إسحاق لأنه ما ذكرت عنده. في المقابل عند ابن إسحاق أشياء زادها لكن ما ذكرت في الصحيحين، ولهذا ما ذكرت في الكتاب. يعني ليس الكتاب الآن استيعابا لمرويات العهد المكي، ليس هذا القصد الآن، القصد ما ورد في الصحيحين مقارنة بما عند ابن إسحاق، وضح الفكرة؟ هذه الفكرة الآن. ولهذا لا أحد يجد يقول والله ذكر ابن إسحاق كذا، يبحث في الصحيحين مثلا يقول ما وجدت، هي لأنه ما ذكرت في الصحيحين. هو جاء وقال وجاء إلى صحيح البخاري ومسلم وجرد الكتاب جردا، يقول صفحة صفحة وحرفا حرفا، قال فإن بعض مسائل العهد المكي المراد بحثها توجد ضمن أحاديث لا تكون تحت باب معروف ولا يعني معروف على أنه يؤرخ لهذا العهد، بل تجد في بعض الأحاديث الأخرى التي هنا وهناك يعني عند البخاري ومسلم، فاحتاج إلى أن يعني ينخلها نخلا ويستخرجها حرفا حرفا، فاستخرج كل ما يتعلق بالعهد المكي، ثم بعد ذلك جعلها قسم الكتاب إلى 5 فصول مع التمهيد، قدم بتمهيد ذكر فيه سيرة ترجمة ابن إسحاق وكلامه علماء الجرح والتعديل وكلامه في أيضا ابن إسحاق، ثم سيرته وأهميتها والمعول عليها ما هو ورواياته ابن إسحاق من روى عنه تلاميذه وغيره وأهمية هذه الرواية الحديث ابن إسحاق والكتاب والدراسة هذه مهمة جدا لأنه سيبني عليها ما بعدها أيضا، ثم بعد ذلك جاء إلى البخاري ومسلم عرف بهما وبصحيحهما، وفيه التعريف بمنهج الشيخين البخاري ومسلم في طريقة عرضهم لأحاديث السيرة النبوية، وهذا مهم يعني منهج البخاري ومسلم في عرض السيرة النبوية. بعد ذلك قسم الكتاب إلى 5 فصول، قسم العهد المكي، أول ما بدأ الفصل الأول جعله بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة، هذه العهد الفترة، هذه الفترة مرت بمراحل جدا فيها صفة ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما جاء في صفة الخلقية والخلقية ومرثية وزواجه بخديجة كل وعمه أبو طالب كله ما ورد في هذا المجال في هذا العهد يذكره في هذا الباب. الفصل الثاني طبعا التقسيمات كلها فقط للعهد المكي، الفصل الثاني من البعثة أوائل البعثة، هذا أوائل البعثة فيها كيف بعث وحديث الغار وكيف كان يتحنث أصلا من قبل وأشياء من هذه قبل البعثة، ثم نزول جبريل وأشياء وأول ما نزل عليهم القرآن والحوادث التي صاحبت ذلك، ثم ما الفصل الثاني ما جاء في أساليب الدعوة في مكة ما يتعلق بأنه كان يسر بها ثم جهر بها، أمر الله بالجهر بها، الجهر بالدعوة في مكة، ثم بعد ذلك إرهاصات ما قبل الهجرة ثم الهجرة، وهذا آخر باب ومن أطول آخر فصل من فصول الكتاب وهو أطولها، جاء بها بتفاصيلها وحكاها وشيء من ذلك. طبعا في الفصل الثانية تقريبا أو الثالث ذكر فيه البيعتين، البيعة العقبة الأولى والثانية وشيء، فتفاصيل العهد المكي موجودة في هذا الكتاب وفقه الله، الكتاب الحقيقة حافل بالتنقيح والتحقيق والعرض، فإنه ينقل ويقابل ومن ذكر من أهل السير وينكر كلام المحققين وكلام أهل الحديث والصنعة، ولكن وين كان يغلب الجانب التاريخ الرواية التاريخية يذكرها، لكنه قال سيستبعد الضعيف منها ويشرح الغريب بيان معاني ويسوقها سوقا جميلا جدا، فكأنك لما تطلع في العهد المكي كأنه مساق سياقا واحدا. وفقه الله الكتاب من إصدارات جامعة القصيم وهو أحد منتجاتهم وصدر عند غيرهم أيضا وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد نتاجات اعتنائه بالسيرة النبوية، هو لما درس السيرة للطلبة عليه أكثر من 40 سنة وله عناية بهذا الباب، يقول تقريبا لم يقع تحت يدي كتاب في السيرة النبوية لا من المتقدمين ولا المتأخرين إلا قرأه، فخرج بأشياء وخرج بفوائد، هو أراد أن يكتب مختصرا للسيرة النبوية، الغرض منه الكبير طبعا المشاركة في هذا الفضل العظيم، وكل واحد حقيقة يتمنى يؤلف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن يكتب كتابا يصلح لعامة الناس والمثقفين وشيء من ذلك، ثم للمتخصصين بحيث أنه لا يترك شيئا من أحاديث السيرة النبوية، ومع ذلك مع أنه ما ترك شيء إلا أنه كتبه باختصار، لكنه حاول أن يجدد في الأسلوب وفي استنباط الفوائد ومع التحرير العلمي، فهو يقول جعله خالصا لما ثبت من الأحاديث والمرويات في السيرة النبوية، وجمع الجميع في هذا المجلد اللطيف الذي سماه المختصر من صحيح السيرة النبوية، دراسة علمية ووقفات تربوية، ركز على طبعا الدراسة العلمية قصد بها تحقيق للروايات ولم يجعل فيها الحديث الصحيحة والرواية الصحيحة الثابتة، والوقفات التربوية استنباط للفوائد الإيمانية والأخلاقية وشيء من ذلك، والكتاب جميل جدا، وأيضا هو هيئه لأجل الترجمة فهو صالح للترجمة أيضا، هو أصلا مهيئ لهذا وهيئ لهذا الباب، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة وفقه الله، أستاذ التاريخ بجامعة القصيم معروف من إصدارات شركة دار رسالة البيان وفقهم الله. لاحظ يا ولدي بمقدمات طبعا هو قدم يقول أنواع التصانيف اختلفت، بدأ أولا شوف بالأخلاق والشمائل، الشمائل المحمدية، ثم لما انتهى منها جاء إلى ما يتعلق بالدلائل، دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السير المغازي، السير المغازي هو غالب الكتاب، لما جاء السير المغازي قسمها إلى العهد المكي والعهد المدني، هذا التقسيم الزمني الآن، وكل الكتاب على نسق واحد من حيث سرد هذا سردا. وهنا الإحالات، هذا الضبط، هذا الآن إحالات المعلومات والتوثقة وشرح الغريب وبيان معانيها، وسردها جميل جدا، ويعقب كل باب أو فصل أو عنوان يعقب بذكر الاستنباطات والفوائد والآداب أيا ما كانت في جميع فيما يحتاج إليه. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات شركة دار رسالة البيان لنشر والتوزيع، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أصلا صدر في جزئين طبعته دار البيان، ثم سبق لنا أن عرضنا بهما، نحن الآن نعرف بشيء ثاني. هو نفس الكتابين أو الجزئين، لكنه جمعهما في هذا المجلد، وعاد الترتيب كما يقتضيه الجمع حينئذ، لكنه حافظ على مقدمة الجزئين، لأن كل واحد له ملابسات معينة في التصنيف ذكرها في المقدمة، فأبقى على المقدمتين كما هما، لكنه عاد الترتيب بما يستحقها هنا عندنا في هذا الكتاب. الكتاب عبارة عن تراجم واستنباط لفوائد تربوية وإيمانية مما يتعلق بأهل بدر، لأنهم بشروا بالجنة كما قال الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. وسمى بحثه وكتابه بدريون، تراجم عملية تربوية مختصرة لأهل بدر رضي الله عنهم. هذا شوف الواحد اثنين جمع الجزئين، واحد واثنين جمع قرابة 105 من تراجم البدريين. في المقدمة ذكر بعض القضايا الدراسية مما يحتاج إليها من أراد الوقوف على أهل بدر، مثلا تكلم عن بدر ثم تكلم عن أهل بدر، فضلهم، منازلهم، عددهم، ما سبب الاختلاف بين أهل العلم في ذكر الرجل، هل هو الصحابي، هل هو بدري أو لا. يقول: من الأشياء التي جد الصعوبات التي واجهها الحكم على العالم أو على الصحابي، هل هو بدري أو ليس بدري. قال: فإن بعض أهل السير يجعلون من البدريين، قالوا بعض أهل الحديث لا يجعلون بدريين، والكلام، وذكر مثالا على بعضهم في المقدمة، قال: شوف الخلاف، البخاري يجعله بدري وغيره لا يجعله بدري، الأكثر لا يجعله بدري. فهو كان يمحص هذا الموضوع بنوع من الدراسة ليستخرج ليستنبط ويخرج بدراسة في النهاية هل هو بدري فيلحقه أو لا، فمع أن البدري أكثر من هذا العدد. وفقه الله. فالكتابة فيها دراسة تراجم عملية تربوية مختصرة لأهل بدر رضي الله عنهم. الكتاب من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة، أستاذ التاريخ المعروف، وفقه الله، من إصدارات جامعة القصيم. قلنا لك هذه المقدمات المعروفة التي فيها فضائل أهل بدر وعددهم شيء، ثم بدأ ورتبهم على الحروف. هذا أبو سبرة بن أبي رهم، شوف هذا الأول، هذا أول واحد فيهم. ثم بدأ يذكر لك ترجمة له، هذا شوف الترجمة عنه، من هو، أين تربى، كيف أسلم، متى أسلم، وكيف شهد بدرا، وهل مات فيها أو لا، وهذا كامل، هذا كامل مع القضايا اللي حصلت له، إذا قصص تربوية، أشياء إيمانية، تتراجم عملية. قول أبو سلمة ومن خير من أبي سلمة، إذا ورد في فضل أحاديث شيء معينة فإنه يذكرها حينئذ. والكتاب على هذا المنوال إلى آخره، وفقه الله، مطبوع في مجلد من إصدارات جامعة القصيم، وفقهم الله. هذا سلمك الله وقف، أراد أن يقف وقفات مع الأنبياء والمرسلين، واختار منهم 10 أولو العزم منهم، لكنهم بدأوا بنوح عليه السلام، لكن أراد أن يستنبط منها ما هو الغرض أصلا من سوق قصص المرسلين في القرآن. الغرض منه بيان أمور مهمة من قضايا الإيمان والتوحيد والدعوة وشيء من ذلك. شوف سماها، هذا عنوان الكتاب، من نبأ المرسلين. طبعا هذا العنوان مقتضبا، لكن هذا في الداخل، شوف هذا، شوف تكملته: أحسن القصص دروس تربوية للناشئين. وأنا لا أدري لماذا حذفوا هذا مع حسن بياني، لأنه هذا مثل العبارة الشارحة لأصل تأليف الكتاب من نبأ المرسلين. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة، وفقه الله، قدم بمقدمات فيها حاجة البشرية إلى الرسل وشيء من ذلك، ثم أهمية التوحيد وطريقة الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ثم عدد الرسل والمرسلين كما الخلاف المعروف، وثم كيف نستنبط الدروس المستلهمة من تاريخ الأنبياء والمرسلين. ثم بدأ السرد لأعيانهم، بدأ بنوح عليه السلام. هاشوف نوح عليه السلام هو الأول، فبدأ يذكر لك من هو نوح عليه السلام، موطنه، إلى من بعث، بماذا جاء، الآيات يفسر لك دعوته كيف كانت، استلهام واستنباط للدروس. والعبارة التي في هذا القصة المقال لك دروس للناشئة، أو هي كذلك، حتى أتى إلى آخرهم لعيسى عليه السلام آخرهم. وهذا كتاب جزء لطيف من إصدار دار طيبة الخضراء، وفقهم الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم،
معنا أستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القصيم، حياك الله دكتور.
الله يحييكم، يا مرحبا بكم وبالإخوة والأخوات المتابعين.
مرحب بكم يا دكتور، ونود تحدثونا عن كيفية انتقائكم للكتب أو العناوين التي تختارونها للتأليف، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
اسمحوا لي أولا أن أشكركم على هذا البرنامج المتميز، وتحياتي للشيخ الدكتور عبد الله البطاطي،
أكرمك الله،
فهو برنامج مفيد. كما أنني أشكركم أيضا لحسن الظن واختيار كتبي من بين هذه الكتب المعروضة.
تستحق ذلك يا شيخ.
أما اختيار الكتب فطبعا بعضها رسائل علمية كما هو الحال في عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صد الإسلام، فهذا رسالة الماجستير.
نعم.
وأيضا رسالة الدكتوراه السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة.
نعم.
ثم جاءت الكتب الأخرى، يعني بعضها عبارة عن مساهمات في بحوث ترقية. وبعضها الآخر رأيت أن الحاجة تدعو إليها فوق التخصص الأكاديمي.
صحيح.
كما هو الحال في الكتاب الأخير كيف نجعل من بيوتنا سكنا، وهو حديث الحقيقة عن البيوت وأهمية التربية فيها وشيء من وسائل التربية وأيضا المخاطر التي تهدد هذه البيوت.
ما شاء الله.
وقبله كان كتابا أعتز به وأعتبر أن هذا من فضل الله علي فيه، هو كتاب في السيرة النبوية.
ما شاء الله.
المختصر
في السيرة النبوية.
سميته بالمختصر من صحيح السيرة النبوية. وهذا الكتاب كان حلما لي.
ما شاء
فقد
الله.
قدر الله تعالى وأكرمني أن درست هذه السيرة في مقاعد الجامعة وأيضا في الدراسات العليا ما يقرب من 40 سنة.
ما شاء الله.
فكانت أمنية لي أن ييسر الله لي كتابا في السيرة، وكما أشرت في المقدمة أودعت هذه التجارب في هذا الكتاب.
جميل.
وحرصت أن أختار الصحيح من الأحداث طبعا على وفق يعني اختيارات السيرة النبوية التي هي أقل شرطا طبعا من الحديث النبوي.
صحيح.
وأيضا ركزت فيه على الدروس والعبر وربط الحاضر بالماضي، وهذه قيمة الحقيقة الدراسة في التاريخ في القراءات التاريخية بشكل عام.
صحيح.
وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فهي أهم ما فيها الاعتبار والتأسي والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
الشيخ سليمان الشيخ سليمان مساك الله بالخير. نحن الليلة
بالنور شيخ عبد الله،
الله يرضى عنك. نحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وأنت قامة علمية متخصصة في علم التاريخ، ويمكن نشرح عليك أنك مالك مؤلفات كثيرة، لأن والله نحتاج مؤرخين بالحقيقة. جزاك الله خير. أنا رأيت الشيخ لك أكثر من كتاب سيرة النبوية، المختصر في سيرة النبوية، ولك كذلك أظن وقفات وشيء من ذلك في السيرة النبوية، لك أكثر من كتاب سيرة النبوية ولا لا يا شيخ؟
بلى بلى، هي قضايا ومباحث في السيرة النبوية.
أيوة.
عبارة عن عدة أبحاث جمعتها فيه، ولي أيضا عن هجرة الحبشة، الهجرة الأولى في الإسلام وفقه المرويات، ولي كذلك بدريون عبارة عن جزئين.
نعم.
وأظن أنكم عرفتم به مشكورين قبل فترة.
أحسن.
وطبعا الحديث عن الصحابة هو حديث عن السيرة النبوية.
لا شك.
فهم رضوان الله تعالى عليهم يعني جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أتحدث عن أي من البدريين فكأنما أتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. كتابك يا شيخ عن قضايا في السيرة النبوية هو عبارة عن أبحاثك المحكمة جمعتها وخرجتها في مجلد كذا وجزء؟
أيهم؟
اللي هو مباحث وقضايا في السيرة النبوية.
قضايا ومباحث جزء منها، نعم، بحوث حكمت ثم نشرتها. نعم.
جميل. طيب يا شيخ، كتابك شيخ عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ ودوره في الفتنه، الحقيقه كتاب يعني لا نظير له حتى الان في هذه الشخصيه بالذات، من جميع النواحي، النواحي التاريخيه الروائيه العقديه واثاره واشياء كثيره. الغريب يا شيخ انه الكتاب يحتاج اليه لكنه نادر في الاسواق يا شيخ، يعني ما عبته من زمان، مع انه طبعا انت لك اكثر من ربع قرن يا شيخ. والشيء الثاني، أنا أجزم جزما بحكم ما شاء الله مطالعتك الدائمة أنه عندك زيادات عليه، جاتك يعني نوع من المعارضات عليه أو نوع من المداخلات أو شيء، ولا لا يا شيخ؟
بلى بلى، الكتاب أخي الكريم أيضا من فضل الله تعالى طبع حوالي 7 طبعات، ولا زلت ألح على الدار التي طبعت أو غيرها، أن تطبع. ونعم عندي زيادات، فقد أثيرت قضية التشكيك في عبد الله بن سبأ مرة أخرى، هذا الأمر ليس جديدا.
صحيح.
وقد أشرتنا في الكتاب، يعني جل الذين شككوا في عبد الله بن سبأ إنما يشككون لأنهم من رواية سيف ابن عمر التميمي وقالوا أنه ضعيف، علما بأنه عمدة في التاريخ.
أي نعم.
ومع ذلك جمعت في الكتاب مرويات وعرضتها على متخصص في الحديث النبوي في وقته الشيخ الألباني، وأرسل لي مشكورا ورحمه الله بتصحيحها. مرويات لا تنتهي إلى سيف ابن عمر.
ما شاء الله ما شاء الله.
واجتمع لي فيما بعد في ردودي على بعض المتأخرين الذين نحوا منح المتقدمين ولم يأتوا بجديد.
ما شاء الله.
إنما هي شنشنات يعني تتكرر. أشرت إلى أنه ليس صحيحا أن كل ما ينسب لعبد الله بن سبأ من طريق سيف ابن عمر، وإنما هناك مرويات.
صحيح.
لا تنتهي إلى سيف، وأيضا هي بعد تحقيق والتدقيق.
نعم.
عدد منها صحيح أو حسن.
يعني ما شاء الله ممكن نقول أنه أحد ممكن نجد أحكام الشيخ الألباني عن هذه الشخصية في كتابك يا شيخ بحكم المراسلة اللي حصلت بينكما.
أثبتها كناحية علمية وأمانة.
جميل.
قد سر بها المناقشون قبل ما يزيد على ما يقرب من 40 عام.
ما شاء الله.
402.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ أنت ما شاء الله لك عادة حسنة، حتى كتابك المختصر في السيرة النبوية أنت عرضته تقريبا على 10 ذكرتهم في المقدمة ما بين مشايخ الحديث ومؤرخين وشيء من ذلك، ولا لا يا شيخ؟
بلى بلى، وأنا من منبركم هذا أكرر شكري لهم، منهم المختص في الجامعة في التاريخ، ومنهم
صحيح.
المختص في علم الحديث، ومنهم أساتذة أيضا لهم باعهم في التربية وفي مقدمتي، ومن بينهم حتى لا من بين هؤلاء يعني ابناي عاصم وأحمد وكلاهما الآن أساتذة مساعدين، فقد شاركوا في يعني قراءة هذا الكتاب.
تمام. هم الآن ما شاء الله أساتذة برضو في التاريخ، يعني على منحى أبيهم.
نعم.
هم الآن برضو أساتذة في التاريخ على منحى أبيهم، يعني ما شاء الله.
لا 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 لا، واحد في الحديث وواحد في الفقه.
ما شاء الله جزاك الله خير. هذا ولدي عبد الوهاب طلع هو التفرع انا في الوصول هو ما ادري في الرحله
استغفر الوصول
وفي كل الخير وفي كل الخير ان شاء الله.
الله يجزاك خير. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض اعمالك القادمه يا شيخ.
والله اخي الكريم دكتور عبد الله انا اتمنى ان تتاح لي فرصه تكميل كتاب البدريين، ولكني كما قلت انا انه المعلومات أحيانا قد تكون شحيحة في بعض البدريين، وأنا أردت أنه تعريف.
نعم.
وأيضا اقتباس نواحي تربوية وأمور الحقيقة يعني يستفيد منها القارئ. هذا أمر.
نعم.
الأمر الآخر أن لدي رغبة أيضا أكتب عن دعوة العشيرة والأقربين لسببين. السبب الأول
ما شاء الله
قلة الكتابة في هذا الموضوع في نظري.
نعم.
الأمر الثاني أنه تتوفر فيه نصوص في السيرة والسنة تحتاج الحقيقة إلى جلاء.
صدقت صدقت.
وواقع الناس اليوم والحاجة تدعو إلى بيان دور الإنسان المسلم في عشيرته وقبيلته.
جزاك الله خير.
فأرجو أن ييسر الله تعالى لي
اللهم
الكتابة في هذا الأمر من خلال نصوص السيرة والسنة، وأيضا من خلال قبل ذلك القرآن الكريم، فمحمد صلى الله عليه وسلم وهو للناس كافة أنزل الله تعالى عليه فيما أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين.
جزاكم الله خير دكتور سليمان على هذه المداخلة الكريمة.
أقول قصص تستحق أن تدرس رضي الله عنه.
شاكرين لك دكتور سليمان، ونستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله، إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا.
سبع عقبات يحرص الشيطان على هزيمة ابن آدم فيها، ولا ينتقل من العقبة الأشد إلى التي تليها إلا عند عجزه عن الأولى. أما العقبة الأولى فهي عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه، فإن الشيطان إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن نجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه الشيطان على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من المحدثات في الدين، فإن خلص منها بنور السنة وما مضى عليه السلف الأخيار طلبه الشيطان على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به، فإن نجا من هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكال له منها ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فإن نجا منها طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم استدرجه منها إلى ترك السنن ثم الواجبات، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له، فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله والتمييز بين مفضولها وفاضلها لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط بحيث يكون لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فاحذر مداخل الشيطان ومكائده، واعلم أن نار عداوته لا تنطفئ إلا بإضلال بني آدم وإهلاكهم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
نعم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نأخذ شيخنا أجوبة الفيس على سؤال تفاعلي. سؤال التفاعلي، ما أفضل كتاب مر عليك في تاريخ الشام وما ميزته؟
نعم،
أخونا إسلام يقول: كتاب تاريخ بلاد الشام منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية العصر الأموي، المؤلف أحمد إسماعيل علي، والميزة يعرفك على تاريخ بلاد الشام خلال حقبة زمنية هامة لا نعرف عنها الكثير.
إيه صحيح، وهذا من كتب المعاصرة. غالبا المعاصرون يميلون إلى نوع من المباحث والدراسة، يعني فيها نوع من المدارسة والمقارنة وشيء من ذلك، الغالب يعني. لكن الإخوة تقريبا يا أخي نسوا أشياء مهمة جدا، يعني وين كتاب العلاقة الخطيرة لبن شداد، طبعا كتاب الرضتين ذكر عندنا، وين يعني كتاب من المعاصرين المهمين محمد كرد علي خطط الشام، ممتاز، كتاب جميل ونفيس أيضا. وعندنا أما من كتب في فضائل الشام من الأئمة سواء كانوا أطلقوها أو جعلوها 40 حديث فضائل الشام أو شيء من ذلك، وهؤلاء أيضا كثير عندنا في هذا الباب. والمقصود أنه ترى كتب كثيرة في هذا الباب، نسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله بحث نفيس، صاحبه أراد به أن يجلي عمل المرأة أو مكانة المرأة، عملها في الدعوة في عصر النبوة، الصحابيات ماذا كنا يفعلن في عهده صلى الله عليه وسلم خدمة لدعوة الإسلام، وسمى بحثه المرأة والدعوة في عصر النبوة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة وفقه الله. طبعا هو في هذا الكتاب قسمه إلى قسمين أو إلى مبحثين، المبحث الأول جعله خاص بميادين الدعوة، المبحث الثاني بأساليب الدعوة، كل واحد تحت عدد من المطالب. لما جعل ميادين الدعوة مثلا دعوة المرأة لزوجها، لأبنائها، لآبائها، أمهاتها، لمثيلاتها من جنسها، وهكذا الطريقة، يعني هذه ميادين دعوتها. لما يأتي مثلا لدعوة زوجها مثلا التثبيت، تثبت زوجها مثلا خديجة وتثبيتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأول ما بعث صلى الله عليه وسلم، ومعروف. وهو يأتي إلى كل قصة ويحبرها واقتصر على الصحيح منها ويذكرها ويذكر حيثياتها الآن ويشرح ما فيها، والكلام كله تجلية لدور النساء في خدمة الدعوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صنع في ميادين الدعوة. الكتاب لطيف من إصدارات جامعة القصيم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر له بعنوان المرأة في السيرة النبوية بين الدعوة والمناوعة. الآن واضح بينهما، يعني عندنا قسمان من النساء، قسم خدم الدعوة وآمنا وحسن الإسلام، وقسم آخر نوعنا الدعوة. الآن أراد بذكر القسمين، دائما بضدة تتضح الأشياء وتتميز الأشياء، فذكر القسم الأول النساء وخدمة للدعوة، وهو نفس الكتاب الأول فرغها هنا تقريبا، وأنا ما أدري ماذا تركه كما هو، هل اختصره أو شيء الله أعلم، لكن المقصود أن رأيت كل مباحثه موجودة هنا، وهو القسم الأول من الكتاب. الثاني اللي هو الجديد، القسم الثاني، النساء اللواتي ناوأنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناصبنه العداء، وهذه قسموا إلى أقسام، المشركات الأول، المشركات اللواتي كنا في مكة ومتنا وهن كافرات، ذكر ثلاثة منهن، أولهن حمالة الحطب أم جميل، الثالث من كذلك كنا في نوائنا الدعوة في أول أمر ثم أسلمنا وحسن إسلامهن وهن في مكة. بعد ذلك ما جاءت مرحلة المدنية في المدينة من نوائنا الدعوة، ذكر المشركات وذكر المنافقات وذكر الذميات، ذكر ثلاثة منها اليهودية اللي سمت الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا، ثم بعد ذلك النساء بقية البلدان. والكتاب الحقيقة فيه مدارسة، وليس قصة تراجم، لا، تحقق الروايات وبيان المعنى ووجه المناوة أين كانت بالضبط وماذا صنعت لأجل مناوة الدعوة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله جزء لطيف فيه بيان وتجلية بأسلوب مختصر لأدب معاملته صلى الله عليه وسلم للناس، سماه صاحبه أدب المعاملة في السيرة النبوية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة وفقه الله. جمع عنده من واقع خبرته وتدريسه مجموعة يقول من القضايا في أدب المعاملة قد لا يتفطن لها، وهي من هديه صلى الله عليه وسلم وفعله، ذكر الكلمة الطيبة، حسن الاستقبال، إكرام كرام القوم، الفرق بين المداهنة والمداراة من حيث السيرة النبوية، وكلها بالروايات وتحقيق الروايات، ويذكر الفوارق بينها. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الضياء، أو نعم هم قال كاتبين دار الضياء الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وفقهم الله، والكتاب جزء لطيف كما ترى. هذا سلمك الله كتاب آخر بعنوان قارب النجاة. قارب النجاة المقصود به الشعير العظيمة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو نجاة للمجتمع عموما. هو أراد في هذه الرسالة اللطيفة أن يبين من خلال السيرة النبوية كيف أن هذه من الشعائر العظيمة، لكنه وفقه الله أكثر جدا على تنزيلات المعاصرة وبيان ما فيها، حتى أنه كثيرا ما يذكر الشبهة التي تثار والجواب عنها أي كانت الشبهة، ويقسمها إلى أنواع وأحوال وشيء من ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة وفقه الله، ومن إصدارات جامعة القصيم، وهو جزء لطيف كما ترى، جاء إلى هذه القضية مما يحتاج إليه في هذا الباب وفقه الله. هذا مد لسلسلة، هو خطيب لأحد الجوامع المعروفة في القصيم، وكان يطبع خطبه. هذا المجلد الجزء الثاني عشر، 12 جزء خطبه وفقه الله، كانت تحت عنوان شعاع من المحراب. الخطب هذه من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة، وكلها قد ألقيت على المنبر، جمعها في 12 جزءا. هذا المجلد فيه الجزء 11 والثاني عشر من إصدارات دار المغني لنشر التوزيع بالرياض. كل خطبة كما تراها هنا، شو هذا مثالها، هذا عنوان الخطبة، ثم يذكر حينئذ بعد ذلك تاريخ إلقاء الخطبة متى، والخطبة الأولى والثانية لنفس العنوان، وهو على هذا المنوال في كل كتابه، في كل مجلداته الاثني عشر وفقه الله. وهذا سلمك الله الذي قاله قبل قليل وذكره في المداخلة، وهو كتاب يريد به صاحبه الناحية التربوية الإيمانية مما يتعلق بالبيوت، وهي المحضن الأول. البيوت هي المحضن الأول ترى للناشئ أو للناس عموما، للمجتمع عموما. أراد أن يأتي إلى قول الله عز وجل كيف نجعل بيوتنا سكنا، وكيف نجلي هذا الموضوع ويجليها من واقع السيرة النبوية. شوف سماه كيف نجعل من بيوتنا سكنا وقفات ولطائف في تربية البيوت، في تربية البيوت والمخاطر التي تهددها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة. هذا الكتاب أنشأه إنشاء على طريقة التلقي للمعلومة، ليس فيه مباحث وفصول وترتيبات بهذه الطريقة، بل عناوين جعلها في داخل هذه عناوين الكتاب. تكلم في العناوين سردا ما يحتاج إليه لبيانها، تكلم عن البيوت في القرآن وما ذكر من شأنها، ثم عناية الإسلام بالبيوت المبكرة، عوامل مؤثرة في البيوت، آليات ووسائل في التربية للبيوت، ماذا يهدد البيوت، ما واجب الوالدين في البيوت، وكلها يجليها وفقه الله. يذكر تحتها نماذج من السيرة النبوية وشيء من القصص القديم والحديث. الكتاب من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. آل سلمك الله جزء لطيف كتبه ترجمة جميلة جدا عن أمه رحمها الله، توفت عام 1918، سماه أمي رحمها الله، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة، وهو جزء لطيف. كان الغرض منه جاء الجانب الإبراز تضحيتها في جانب التربية والعناية بأولادها وما بذلت في سبيل ذلك، وتنشئة النشأة الحسنة، وبدأ بها بترجمتها من أول ولادتها وبيتها ثم زواجها وشيء من ذلك، وبالطريقة هذه حتى انتهى إلى ملحق فيه نماذج مما كتب أحفادها ونشروه يعني في المقالات وشيء من ذلك. شو هذا نموذج من المقالات التي نشرت فيها، شو هذا نموذج منها، وفقه الله. الكتاب أنا ما أدري والله ما الدار أصدرته، ما وجدتها، لكن الكتاب الشيخ له حساب تويتر يخاطب إن شاء الله ويدلهم عليه. هذا سلمك الله أحد الأجزاء الحديثية المعروفة المشهورة، وهو مما يتعلق بانتقاء أحاديث عوالي من كتب المطولة، أو يعني هذه طريقة الأئمة ينتقون أحاديث لأجل أغراض معينة، الغرض منها سرعة القراءة على الأشياخ والتلقي عنهم وتمييز بعض الأحاديث. الإمام الذهبي رحمه الله جاء إلى معجم الطبراني الصغير وانتقى انتقائين، الأول جعله في جزء الأحاديث العوالي، سماه جزء فيه 30 حديثا منتقاه من المعجم الصغير. المعجم الصغير للحافظ الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني رحمه الله، الحافظ الطبراني صاحب المعجم الصغير، انتقى 30 حديثا من عوالي ما ذكره الطبراني في المعجم الصغير، ثم انتقى انتقاء آخر فيه 40 حديثا بلدانية، يعني كل حديث من بلد. والطبراني رحمه الله في كتاب المعجم الصغير ساق كل حديث تقريبا أو حديثين من بلد، وفيه قارد 1198 حديثا، فسماه الذهبي جزء فيه 40 البلدانية المخرجة من المعجم الصغير. المعجم الصغير طبعا للطبراني الحافظ الطبراني، أما الانتقاء والتخريج لكلا الجزئين للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله. الكتاب حققهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد السحيم السحيم وفقه الله، وهو أستاذ الحديث المعروف في المدينة المنورة، وفقه الله. كتاب مصدر دار العقيدة حقق، أما الأول فهو على نسخة خطية نفيسة، والثاني على نسختين خطيتين وفقه الله. الكتاب الحقيقة كلا الكتابين خدما خدمة علمية جميلة، وهو قد أثبت ذكر في المقدمة غارة، شوف هذا نموذج خطي من نماذج الخطية التي ذكرها وصورها وفقه الله. طبعا هو ذكر أن كلا الجزئين حافل بالتعليقات، منها أن تعليقات الحافظ بن حجر وهو مما قرئ عليه وتلميذه السخاوي وغيره من الحفاظ. ولهذا من محاسن ما فعل وفقه الله أخونا الشيخ عبد الله السحيم أنه أثبت هذه التعليقات الأمة كلها، وأيضا أثبت اللي هو السماعات التي على الجزئين أثبتها، وسلسلة الإسناد وما عقد له كله أثبتها ودرسها وفق الله. والكتاب لطيف، هذا طريقته أنه يذكر الحديث ويذكر حينئذ صنيع الذهبي وتعليقات، طبعا ما يروح يخرج لا الكلام، أين ذكرها عزوها إلى المعجم الصغير، أين هو؟ وهو في عزوه للمعجم الصغير يقول رجع إلى أصل خطي للمعجم نفيس جدا وإلى المطبوع، ووجد أن في المعجم في أن النسخة النفيسة الخطية فيها فوارق بين المطبوع، وفق الله يعطي العافية. الكتاب من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله كتاب آخر له خدم وخدمة علمية تليق به، وهو أحد الكتب التي المختصرة في فقه الحنابل التي يشاد بها، وهو للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أراد بها أن يكتب مقدمة للطلبة المبتدئين، سماها كتاب آداب المشي إلى الصلاة. طبعا بين قوسين هذا الآن هذه عبارة شارحة، شوف مختصر فقهي على مذهب الحنابلة يتضمن مسائل من أبواب الصلاة والزكاة والصيام، من تأليف الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله المتوفى عام 1206. طبعا هذا الكتاب خدم وشرح وده تعليق ووصى به كثير، أراده أصلا محمد عبد الوهاب أن يقرأ على الناس في المساجد ويكون مختصرا يليق بالقراءة على المبتدئين وعامة الناس. بدأ بآداب مشي على الصلاة، ثم بصفة الصلاة دخل مباشرة في الطارئة ستمو، لأنه أتكلم عن الطارئة في شروط الصلاة كتاب آخر، ثم جاء إلى شيء وانتهى إلى الجنائز، ثم إلى شيء من مسائل الزكاة والصيام وختم بها، باب ما يفسر الصيام ختم به، معوله فيه على كشاف القناع، هذا معوله أصلا. ومع ذلك هو له انتقاءات واختيارات وهي قليلة جدا، انتقى لما ظهر له من صحة الدليل فيها، حققه على جمع له قرابة 30 نسخة خطية، لكن انتقى منها ست نسخ خطية، كان منها نسخة بخط العلامة بن سحمان ونسخة بخط العلامة بن ضويان وجعلها أصل وقارن عليها النسخ الباقية، والبقية لها مزايا وجعل اقتصر على ستة منها وقابلها وتكلم عليها وحققها وعلق عليها بالذات ما يتعلق بمسألة المذهب والاختيار في المذهب أين هو والتصحيح والمقابلة وتخريج الحديث والآثار، حققها وقدم لها وخدم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد السحيم وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الظاهرية بالكويت وفقهم الله. طبعا هذا الكتاب يعتبر من الكتب الآن عنده من الإخراجات المتميزة للكتاب في معنى، وهو قد وقف على كل المطبوع وقارن بينه وذكر كلام وتكلم عنها في المقدمة، قضايا الدراسة ذكر متى ألف الكتاب، مقتصر على ماذا، ترتيبه ومنهجه في الكتاب وشيء من ذلك وفقه والله. الكتاب من إصدارات دار الظاهرية بالكويت. هذا أيضا له، هو ليس له، هو أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الحنبلي العالم الحنبلي المعروف أحمد بن ناصر القعيمي انتخب أحاديث للنساء خاصة يرى أنها لا بد من الوقوف عليها ورتبها على ترتيب الحنابلة، يعني في كأبواب تبويبات، وهي يعني يرى أنها لا بد تطلع عليها النساء، وقرابة 100 ما يتعلق ب 132 حديثا، هذا الأحاديث جمعها في هذا الجزء سماه المقدمة النسائية من الأحاديث النبوية، تتضمن أهم المسائل التي تحتاجها المسلمة في أبواب الطهارة والصلاة. شوف هذا هو قصده الآن، لابد من الوقوف عليها. طبعا انتخب الأحاديث هذه وعدها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي العالم الحنبلي المعروف، ثم دفع بالكتاب إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد السحيم وهو أستاذ الحديث المعروف، وخرجها وتكلم على غريبها وشيء من النفع والفوائد وفقه الله، وهذا إهداء شيء يشكر عليه، جزاه الله خير. هذه الطريقة، شوف يأتي إلى الأبواب يبوبها على حسب تبويبات الحنابلة بطريقة الحمالة في تقسيم الكتب. هذا كتاب الصلاة مثلا، كتاب الصلاة. هذه الانتقاءات والاختيارات للشيخ القعيمي، وأما هذه التخريجات والتعليقات فهي لأخينا الشيخ عبد الله السحيم، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله. كم باقي معنا ولدي؟
3 أو 4 دقائق.
هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، صاحبه أراد به، رزقه الله مولودة وهي الأولى بالنسبة لما رزقه الله، سماها أسيل. سماها أسيل، قال لما جاءت بنتي أسيل أحببت أني أقف على شيء من الأحكام عشان يعني تنشأ نشأة مباركة وعلى الأحكام الشرعية. فذهب إلى كتاب ابن الجوزي تحفة المودود، وهو أوسع كتاب عندنا في الباب، وقرأ ما تكلم فيه رحمه الله ابن القيم بقامة العلمين معروفة، وجرد ووجد أن الكتاب نافع ونفيس جدا، لكنه يحتاج إلى تهذيب باختصار حتى يكون في متناول الجميع. فاستبعد الاستطرادات والمناقشات والأشياء ذلك وما لا يحتاج إليه، وأبقى على كلام القيم كما هو بترتيبه وما يحتاج إليه في أحكام المودود، والباقي تركه وجمع الجميع في هذا الكتاب سماه أسيل الورود في تهذيب تحفة المودود بأحكام المودود. طبعا أسيل هذا طبعا اسمه بنتي سماه أسيل الورود، وهذا يعني حسن منزة يعني، بس أحيانا ما بيصلح يعني الواحد يسمي على أسماء بناتي وكذا، يعني لو واحد اسمه بنته أسماء يسمي أسماء وفيات القرن الرابع تصلح، لكن من حظه جت مع جزاه الله خير التهذيب والاتصال لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد بن خلف العريفي وفقه الله، وكتابه لطيف، وهو من أنا ما صراحة ما وجدت الدار الطابعة له، لكن إن شاء الله يتوافر الأسواق، إلا أن إن كان يعاب شيء فيعاب الخط الدقيق هذا، الدقيق الحقيقة هذا متعب، ولا إخراج مثل هذا الكتاب لأنه تحتاج الأسر إخراج، ينبغي أن يكون يعني مما يليق أن يكون في البيت الأسرة ويتقرأ الأسرة ويستمتعون به، وفقه الله، جزء لطيف. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو صاحبه الأصل الكتاب المعروف السيار، وهو معارج القبول الحافظ الحكمي المشهور رحمه الله، متوفى عام 1377، وهو كتاب بليغ عظيم جدا في قضايا الاعتقاد، وقد أشبعها خاصة في ذكر الاستشهاد بالأدلة، حاول أن يستقصي ويدعب بشكل كبير جدا، وتعرض للقضايا وشى من ذلك، لكنه كتاب مطول طبع في 3 مجلدات، ولو خدمة علمية يمكن يطلع في أكثر من ذلك. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أم سلمة بنت علي بن سعد العباسي وفقها الله اختصرت الكتاب ليكون في متناول الجميع، ما يقول قرأت الأصر ورجعته مرارا، لكن حتى تسهل الاعتقاد أمور الاعتقاد لعامة الناس اختصرته في هذا المختصر، سمته مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، الأصل معارج القبول للعلامة الحافظ الحكم المشهور المتوفى عام 1377، والاختصار لأختنا الفاضلة الباحثة أم سلمة بنت علي بن سعد العباسي وفقها الله. طبعا علقت عليه، ذكرت المقدمة ترجمة الحافظ الحكمي، ثم ذكرت أن ما حذفت شيء إلا الاستطرادات، واكتفت بدليل أو دليلين فقط، وحذفت ما لا يحتاج إليه تماما، وحتى تعليقاتها التخريجات إن احتاج إليه، والله فاقتصرت على الصحيح فقط مما أورده وفقه الله الكتاب، وفقها الله الكتاب من إصدارات دار الصحابة لنشر التوزيع بليبيا وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب حافل الحقيقة، وإن شاء الله يكون باقي معنا وقت، كتاب يطبع يعني هو يطبع كاملا لأول مرة، وهو في الأصل رسالة علمية أخذت امتياز مع مرتبة الشرف، حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معتز وسام المحتسب على نسختين خطيتين، الأولى بخط الإمام ابن حيان رحمه الله، لكن للأسف فيها نقص وفيها طمس وأشياء من ذلك، نقص من آخرها، وأما الثاني فهو كتاب كامل لكنه بخط تلميذه أحد تلاميذه، وهو عبارة عن اختصار لشرح مطول من شروح ابن عصفور. ابن عصفور الإشبيلي رحمه الله له جاء إلى جمل الزجاجي وشرح 3 شروح، شرح صغير وشرح أوسط وشرح كبير. طبعا المطبوع باسم الشرح الكبير ليس هو إلا الشرح الأوسط، وطبع خطأ بذلك، الكبير إن شاء الله يعمل عليه الآن أحدهم إن شاء الله يطلع. هو جاء إلى الشرح الكبير اللي هو أبو حيان واختصره، أصلا له ولع بابن عصفور، ابن عصفور كان آية في الذكاء، آية في اللغة العربية، أثنى عليه من ترجم له. هو له عدد من الكتب 3، جاء أبو حيان 3 من كتبه، المقرب والممتع والشرح الكبير هذا، واختصر الجميع، المقرب سماه تقريب المقرب، والممتع سماه المبدع في تلخيص الممتع، والثاني سماه اللي هو محل الشرح الكبير الموفور من شرح ابن عصفور، الموفور المختصر لأبي حيان الدرس المتوفى عام 700، 1645، وأما ابن عصفور 669 رحمة الله عليه. الكتاب عبارة عن رسالة علمية قدم لها أخونا الحبيب بدراسة ضافية جدا عن ابن عصفور وعن أبي حيان وانتخابي وكيف يكون والمقارنة بينه وبين غيره من المختصرات الثلاثة كلها، جعله مقارنة ممتازة جدا، وطبع في هذا المجلد الجميل. قام على الدراسة أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور معتز وسام المحتسب، ومن طباعة دار أخوانا دار طيبة الخضراء، وهم يشكرون. هذا شوفنا نحن هذه الطباعات الجميلة التي هذه الدور بدأت تنحى مثل هذا المنحة والخدمة العلمية. هذا الكتاب الأصل اللي هو المختصر، وهذه التعليقات العلمية لأخينا الأستاذ الشيخ معتز وسام محتسب، وقد أحسن في الإحالات إلى كلام أبي حيان في مختصرات الأخرى وكتب الأخرى، وفق والله. الكتاب مطبوع في مجلد مسارات دار طيبة الخضراء.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.